أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الإشارات التي أثبتت المعارف المكتسبة في زمن تفجر العلم زماننا الحالي، أثبتت صدق كل إشارة علمية جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أنه في إبراز هذه الإشارات وعرضها بمنهجية علمية صحيحة تصبح ورقة دعوة راقية لأهل عصرنا إلى الإسلام العظيم باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة العلم. لذلك أصبح لزاما على كل علماء المسلمين أن يعرض كل واحد منهم في حقل تخصصه لما جاء في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقائق علمية يستطيع أن يحللها وأن يعرضها على الناس بمنهجية صحيحة، حتى تبقى دعوة للإسلام في زمن يتعرض فيه هذا الدين لهجمة شرسة من كل قوى الشر في العالم. أقول من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم علينا بعض المطاعم. ومن المطاعم المحرمة هذا الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أن الرسول نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، يعني الأسد، الضبع، النمر، الكلب، القط، كل هذه تعتبر من أكلات اللحوم. السباع أكلات اللحوم، ميزها ربنا تبارك وتعالى بأنياب حادة تساعدها على تقطيع اللحوم. طبعا الحيوان إذا أكل اللحوم النيئة فإنه يشرب أيضا الدم السائل، ومعروف أن الدم يحمل نفايات الجسد، وأن اللحوم النيئة مليئة أيضا بمسببات الأمراض، وأن هذه الأمراض ربما يكون ربنا تبارك وتعالى قد وقى هذه الحيوانات التي هيئها لهذا النوع من الطعام من الإصابة بها، ولكن إذا أكلها الإنسان يتعرض للإصابة المباشرة. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الجوارح أو كل ذي مخلب من الطير. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الطيور ذات المخالب أيضا تسمى الجوارح، كالنسور والحدأة والغراب، وهذه الحيوانات آكلات اللحوم، لأن هي تشبه تماما في أكلها السباع، تأكل اللحوم النيئة، تأكل الجيف، تشرب الدماء السائلة، فتحمل من مسببات الأمراض ما تحمله. لذلك نهينا نهيا كاملا عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور أو الجوارح. وعلماء الأحياء يقسمون هذه الأحياء إلى ثلاثة مجموعات أساسية على أساس من غذائها: أكلات اللحوم وأكلات الأعشاب وأكلات اللحوم والأعشاب. يعني أكلات اللحوم تعيش على افتراس غيرها من الحيوانات، على أكل لحومها نيئة، على شرب دمائها يعني سائلة ومنهمرة. أكلات الأعشاب لا تأكل إلا العشب أو الحبوب أو المنتجات النباتية بصفة عامة، وبينهما أكلات اللحوم والأعشاب. الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل الخضروات، فهو من هذه المجموعة الوسطى، ولكنه لا يستطيع أن يأكل يعني الجوارح من الطيور ولا السباع من الحيوانات، لأنها تأكل الجيف، تأكل اللحوم الميتة، تشرب الدماء السائلة، وتحمل في أجسادها من مسببات الأمراض ما يمكن أن يقضي على الإنسان. وكذلك الطيور الجارحة يعني لا تقل في خطورتها عن السباع، لأنها تعيش على الجيف، تعيش على اللحوم النيئة، تأكل كل ما تجده من بقايا الحيوانات التي قد تكون متعفنة ومتعطنة وتحولت إلى جيفة لكنها تأكلها. لذلك فكل من هذه السباع الضارية وكل من هذه الجوارح من الطيور حرم رسولنا صلى الله عليه وسلم علينا أكلها، لأن القرآن الكريم يحرم علينا أكل الميتة وأكل الدم المسفوح، لأن كما أشرت الميتة يعني الحيوان إذا مات إما أن يكون مات بمرض فلا يزال يحمل المرض في جسده، أو يكون مات لشيخوخة، ومعروف علميا أن الخلايا حينما تنقسم لفترة طويلة تضعف ضعفا شديدا وتصبح مسببة للأمراض بدل أن تكون وسيلة من وسائل الغذاء. الدم المسفوح أو دم السائل إذا تجلط في داخل الجسد فإنه يبقى بما يحمل من مسببات الأمراض، لذلك حرم علينا ربنا تبارك وتعالى أكل الميتة وأكل الدم. لذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الحقيقة القرآنية العظيمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أكلات الأعشاب ومنها الإنسان يعني يمكن يأكل اللحوم ويمكن يأكل الأعشاب. يأكل اللحوم بشرط أن تذبح بطريقة شرعية كما وصفها لنا القرآن الكريم. الذبح الشرعي يطهر جسد الذبيحة من الدم إلى أقصى حد ممكن، وثبت أيضا بالتجربة العملية أن التسمية والتكبير على الذبيحة يعين هذه الذبيحة على الانتفاض بجسدها انتفاضا شديدا حتى تصفي ما بها من دم. فالإنسان يأكل اللحوم من الأنعام، البقر والإبل والغنم ويعني غير ذلك من مجموعات الأنعام، يعني العنز يأكل هذه المباح لها لأن دي هذه من أكلات الأعشاب. يأكل ذلك ويأكله بشروط. لابد أولا أن يذبح ذبحا شرعيا، أن يسمى عليه ويكبر حتى يتطهر هذا الحيوان من كل ما به من بقايا الدم، لأن الدم يحمل نفايات الجسد. ثم لا يأكل هذا اللحم نيئا، لابد أن يسوى حتى تعين هذه التسوية على تطهير هذا اللحم مما يكون قد بقي به من مسببات الأمراض. يأكل الإنسان أيضا الخضروات ويأكل البقول ويأكل الفواكه، لأن هذه طبعا لا ضرر من تناولها. الحيوانات أكلة الأعشاب يعني طبعا إذا أكلت بروتينات حيوانية فإن هذا يتسبب في أمراض كثيرة، منها جنون البقر، منها هذه الأمراض التي يعني سببت خسائر مالية هائلة لقطاعات من الدول التي أغراها الطمع لكي تنمي أجساد هذه الحيوانات والطيور التي تأكل الأعشاب، فكانوا يطعمونها بعض البروتينات الحيوانية طمعا في زيادة حجمها من كم اللحم وزيادة إضرارها من اللبن أو من البيض إذا كانت طيور. ف هذا الجشع المادي الذي ساد زماننا المادي الحالي دفع بكثير من غير المسلمين إلى الدعوة بإطعام أو بإطعام أكلات الأعشاب بروتينات حيوانية، فكانوا في كل المذابح يخلطون العظم والجلد والدماء والشغط وبعض النفايات الحيوانات هذه، يطحنونها ويحولونها إلى أقراص تغذى بها أكلات الأعشاب، وأدى ذلك إلى ظهور العديد من الأمراض التي فشل الطب في علاجها بالكامل، لأن فيها مخالفة للفطرة التي فطر ربنا تبارك وتعالى الناس عليها. كذلك نلاحظ لماذا حرم ربنا تبارك وتعالى أكل الخنزير. بغض النظر عن حضارته وعن أكله الجاف وعن شكله القميء وصفاته الرديئة، إلا أن الخنزير هو من أكلات اللحوم والأعشاب، فيحمل كثير من مسببات الأمراض للإنسان، وكثير من هذه الأمراض تتم دورتها بين الإنسان والخنزير بأسرع وأكمل مما تتم بين الإنسان وغيره من الحيوانات الأخرى. من هنا نرى يعني ومضة الإعجاز العلمي والطبي والصحي في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل بعض هذه الإشارات النبوية الشريفة ونبرز ما فيها من ومضات علمية دقيقة تشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.